الإمام أحمد من كتب الحديث، هذا دليل على أن أبو بكر وعثمان وعلي وسائر الصحابة لم يفعلوه. إذا قال لك لا يوجد دليل أن أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فماذا تقول له؟ تقول له: ألا يسعنا ما وسعهم؟ أما يسعنا ما وسع الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم وسعهم دين الله فلم يفعلوا شيئا من ذلك، ألا يسعنا دين الله الذي شرح؟ فلماذا هذه الأمور؟ نعم، هؤلاء يفعلون هذه الأمور إظهارا للمحبة وقصدهم المحبة، لكن المحبة ينبغي أن تكون بماذا؟ بقيود الشرع. لا يخسر الإنسان أعمال من قبل نفسه ويأتي بالأمور جزافا كما يحب وكما يريد، وكل ذلك تحت ماذا؟ تحت مسمى المحبة. بل في بعض هذه الاحتفالات يحدث أمور منكرة، قصائد شركية، كلمات بدعية، أحيانا يحدث رقص في هذه الاحتفالات، رقص وهز وسط احتفال يظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام. من قال لك هذا؟ حتى بعضهم، يعني في بعض الكتب التي هي كتب الصوفية، من أجل هذه الاحتفالات صاروا يعقدون في كتب الفقه باب في آداب الرقص، باب في آداب الرقص، يعني كيف لما تجي الاحتفالات وترقص هناك آداب لابد أن تكون عليها. ما هي آداب الرقص؟ يقول لك: إذا كنت في الاحتفال والشيخ موجود ومن لهم مكان موجودون، وبدأ يرقص الشيخ وسقطت عمامته، يقول لك: من الأدب أنك أن تخلع عمامتك، ما يصير الشيخ عمامته سقطت من رقص وأنت عمامتك فوق رأسك، هذا خلاف الأدب. هذا في كتب الفقه التي على. ويقول لك: إذا كان الشيخ من شدة الوجد والشوق والتأثر في الموقف شق ثيابه، تأثر فمزق ثيابه، ما يليق بك تجلس وشيخك ما عليه ثوب وأنت عليك ثوب، هذا خلاف الأدب، اخلع ثوبك يا أخي. وهكذا بآداب واحتفالات ورقص وأكل وشرب كله تحت اسم المحبة. لا، هل فعل ذلك أبو بكر وهل فعل ذلك ابن عمر؟ نعوذ بالله من البدع، ونسأل الله أن يوفقنا للزوم السنة والتمسك بها وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. ونبدأ بمواصلة القراءة في الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الترجمة لها ارتباط وتعلق بالتراجم التي قبلها، والتي هي مشتملة على تقرير التوحيد وإبطال الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن المشرك في تعلقه بغير الله متعلق بمن لا يملك شيئا، لا يملك هداية ولا يملك توفيقا ولا يملك منعا من دخول النار ولا يملك إدخالا للجنة ولا يملك هداية وصلاحا للقلوب. أيا كان من يدعى غير الله فإنه لا يملك شيئا من ذلك، مهما على قدره ومهما ارتفعت مكانته فإنه لا يملك شيئا من ذلك، فملك ذلك كله لله جل وعلا، فهو سبحانه الموفق وهو سبحانه وتعالى الهادي وهو المتفضل وهو المنعم وهو جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض، هو جل وعلا ولي النعمة ولي الفضل، له الفضل وله النعمة وله العطاء الحسن، الأمر منه وإليه وبيده سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيه شيء. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، شيء جاءت نكرة في هذا السياق فهي تعم، فالأمر كله لله، ليس لأي مخلوق كائنا من كان شيء في الأمر، الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة عقدها المصنف لبيان أن الهداية بيد الله ليست بيد أحد كائنا من كان، حتى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليس بيده هداية أحد إن لم يشأ الله جل وعلا توفيقه للهداية، فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، أي قد تحب هداية بعض الناس وتحرص على هدايتهم وتجتهد في هذا الأمر، ويكون الله عز وجل لم يكتب لهم الهداية فلا يهتدون مهما حرصت ومهما أحببت ذلك ومهما اجتهدت في ذلك، إن لم يكتب الله جل وعلا لهم الهداية فإنهم لا يهتدون. ولهذا قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يحرص عليه الصلاة والسلام ويحب هدايتهم ويجتهد في هدايتهم ويكرر الدعوة لهم والنصيحة ويدعو لهم بالهداية، فإن لم يشأ الله سبحانه وتعالى لهم هداية لا يهتدون، لأن الهداية بيده تبارك وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول جل وعلا: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فالهداية بيده سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله، التوفيق بيد الله، شرح الصدر لقبول الإسلام وقبول الدين وقبول الخير هذا بيد الله، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد كائنا من كان، هذا لله وحده، خاص به سبحانه وتعالى، خاص به من خصائصه جل وعلا، ليس لأحد فيه شركة، ولا يملك أحد منه شيئا ولو قل، مهما كان ومهما على قدره. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، أي من أحببت هدايته، من أحببت صلاح قلبه، من أحببت دخوله في دين الله تبارك وتعالى، إن لم يشأ الله له هداية فإنه لا يهتدي، ولا تملك له هداية، لا تملك له صلاحا، لا تملك له توفيقا، لا تملك له شيئا من ذلك. إنك لا تهدي من أحببت، يعني قد تحب هداية بعض الناس، مثل ما يأتي معنا في حديث الترجمة في حرصه عليه الصلاة والسلام ومحبته ورغبته واجتهاده في هداية عمه أبي طالب، ولم يكتب الله جل وعلا له هداية فمات على غير الهداية، وقد مات ونبي الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الهداية ويكرر عليه، ومات على غير الهداية، مات على غير الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم محب لذلك، حريص على ذلك، مجتهد في ذلك، راغب في ذلك، فلم يتحقق، لأن الأمر لله ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للملائكة ولا لأحد كائنا من كان، الهداية لله وبيد الله، فهو سبحانه وتعالى الهادي. وبهذا نعلم أن علاقة هذه الترجمة بالتوحيد ظاهرة وبينة، من جهة أن العبد إذا علم من هذه الدلائل والبراهين أن الهداية بيد الله والتوفيق بيده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، وأن التوفيق بيد الله، من آمن بذلك فإنه لا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله، ويفوض أموره كلها لله سبحانه وتعالى، لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. وقد كثرت الدعوات عن نبينا عليه الصلاة والسلام سؤال الله جل وعلا الهداية في أدعية كثيرة، وهذا من الدلائل الكثيرة على أن الهداية ملك الله وبيد الله، يعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. في دعاء القنوت يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني فيمن هديت. الهادي هو الله جل وعلا، ليس غيره. اللهم اهدني فيمن هديت. في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به، فقال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية قال: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد القوس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وكان عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أم سلمة كان في كل مرة يخرج من بيته يرفع طرفه إلى السماء
ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وفي سورة الفاتحة الدعاء بسؤال الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الدعاء واجب على كل مسلم أن يقوله في اليوم 17 مرة، هذا فرض واجب على المسلم أن يقوله يوميا 17 مرة، يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية بيد الله، ليست بيد أحد كائنا من كان. صلاحك بيد الله، صلاحك في دينك وصلاحك في دنياك وصلاحك في آخرتك، هذا بيد الله، ليس بيد الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. لاحظ، أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي. من الذي يصلح لك دينك؟ ومن الذي يصلح لك آخرتك؟ ومن الذي يصلح لك دنياك؟ ليس أحد إلا الله، لا يملك أحد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، بيده ذلك. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر بيده، ليس بيد أحد كائنا من كان. لو اجتمعت الأمة كما في الحديث الصحيح على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل هذه الدلائل إذا تأملها المسلم وعاقلها وتدبرها وأحسن في فهمها، لم يكن في حياته كلها متوكلا إلا على ربه، ولا ملتجئا إلا إلى الله، ولا مفتقرا إلا إليه، ولا طالبا حاجاته إلا منه، ولا سائلا إلا إياه، ولا مفوضا أموره إلا عليه. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد والإخلاص الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. إذا عرف المسلم ذلك كان التجاؤه كله إلى الله، وسؤاله متجه فيه إلى الله، طلبه حاجاته كل أموره لا يلتجئ في شيء منها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. كيف يعتقد إنسان أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يلتجئ إلى غير الله ويطلب المدد من غير الله، ويطلب الهداية من غير الله، ويطلب صلاح دينه واستقامة أمره من غير الله تبارك وتعالى؟ أليس أيها الإخوة من المؤسف جدا ومن المحزن والمؤلم أن يكون في بعض الناس المنتسبين إلى الإسلام من يرسل أوراقا إلى بعض الأماكن التي فيها بعض المقبورين من الأنبياء أو غيرهم، يطلب فيها هداية، يطلب فيها صلاحا؟ اطلعت مرة على ورقة أرسلها أحد الناس مع أحد الحجاج إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كاتبا في هذه الورقة عدد من المشكلات التي عنده: مشكلة الفقر، ومشكلة أمراض يعاني منها، ومشكلة أيضا حاجته إلى زوجة، وأمور أخرى كتبها في ورقة، وكتب فيها: إليك يا سيدي يا رسول الله، أنا عبدك فلان في منطقة فلان، بحاجة إلى كذا وكذا، بحاجة إلى زوجة، وأنا أعاني من المرض الفلاني، وأنا بحاجة إلى عدد أمور، في صفحة كاملة قرأتها بنفسي. ثم في آخر الصفحة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: عنواني هو المكان الفلاني. عنواني هو المكان الفلاني في البلد الفلاني في الحي الفلاني. سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ هل هذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم سبحان الله كيف يتجه أناس وأناس إلى القبور لعرض الحاجات وسؤال الطلبات وطلب غنى أو طلب صحة أو طلب عافية؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أهيل التراب على الميت قال: سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هو الذي يحتاج إلى أن تدعو له، لأنه هو ميت وأنت حي. ويقول: إذا زرتم القبور تقولون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أنت تستطيع تقول هذه الكلمة: نسأل الله لنا ولكم العافية، أما الميت ما يستطيع، فأنت تدعو له. ما من ميت يقول عليه الصلاة والسلام يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه. أنت تشفع له بالدعاء، تدعو الله له وتسأل الله أن يغفر له أن يرحمه. تحولت الآية بسبب هذا الضلال، وتحول الأمر إلى أن يتجه إلى القبور لسؤال أصحابها. من الناس من يطلب منهم هداية، ومنهم من يطلب صلاح دينه، ومنهم من يطلب صلاح دنياه، يلتجئون إلى من لا يملك من ذلك شيئا، ولا يلتجئون إلى مالك ذلك كله وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الترجمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا تدبر المسلم هذه الآية تبصر في التوحيد وبعد عن الشرك وبعد عن الضلال، لأن الهداية بيد الله ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل مرة ثانية وثالثة قول الله عز وجل لنبيه: من أحببت. قد يحب عليه الصلاة والسلام هداية إنسان معين لأسباب مثل ما سيأتي معنا قريبا، قد يحب ذلك ويحرص عليه ويرغب فيه، ولا يكون الله عز وجل كتب هداية لذلك الشخص فلا يهتدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهداية في هذه الآية الكريمة ونظائرها هداية التوفيق وشرح الصدر للإسلام وقبول الحق، فهذه بيد الله، هداية التوفيق والتسديد وشرح الصدر لقبول الحق، هذه بيد الله. قال: إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا يأتي في آيات أخرى إثبات هداية للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ففي القرآن هداية مثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهداية منفية عنه لا يملكها. الهداية التي نفيت عنه ولا يملكها عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق والتسديد وشرح الصدر لقبول الحق، فهذه بيد الله، وهي المرادة بقوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وقوله: ليس عليك هداهم، وقوله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق، وهي بيد الله وحده لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، لا أحد يملك شيئا من ذلك. هداية التوفيق بيد الله. أما النوع الثاني من الهداية فهو هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد وبيان الحق والهدى للناس وإقامة الحجة وبلاغ الدين. إن عليك إلا البلاغ، فالبلاغ هداية البلاغ هذه يفعلها عليه الصلاة والسلام ويهدي هداية بلاغ، بمعنى أنه يدل الناس إلى الخير، يوجههم إليه، ينصحهم، ينذرهم، يبشرهم، يرغبهم، يوضح لهم دين الله عز وجل. فهذا يفعله عليه الصلاة والسلام، وهو المراد بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا لو قيل لك في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت نفيت الهداية في حقه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يملكها وليست بيده. وفي قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي أثبتت له صلى الله عليه وسلم، فهل هنا تعارض بين الآيتين؟ أبدا، لأن المثبت غير المنفي. المثبت في قوله وإنك لتهدي هذا هداية الإرشاد والدلالة، والمنفي في قوله إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم هذه هداية التوفيق، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. هنا أمر يحسن ذكره والتنبيه عليه. من أراد لنفسه الهداية فما وسيلة حصولها؟ على ضوء الآيتين، على ضوء قوله إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي، من أراد لنفسه الهداية فما وسيلة حصولها؟ على ضوء الآيتين. لحصولها طريقان أو أمران أو أصلان لا بد منهما: التجاء إلى الله سبحانه وتعالى تام، تسأله أن يهديك وأن يوفقك وأن يسددك وأن يكتبك من المهتدين وأن يهديك مع من هدى من عباده، تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا على ضوء الآية الأولى. وعلى ضوء الآية الثانية وإنك لتهدي، تجاهد نفسك على معرفة السنة والهدى الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في كل جمعة: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت تجاهد نفسك على تعلم سنته ومعرفة هديه ومعرفة طريقته، ومن ثم تتبعه وتسير على منهاجه وتترسم خطاه، وأنت في ذلك كله تسأل الله العون والتوفيق والتسديد. قد تكون مريدا لنفسك ذلك، مريدا لنفسك ذلك، فلا يكفي، لا بد مع هذا ومع الاجتهاد ومع الحرص، لا بد أن تكون مستعينا بالله، طالبا الهداية من الله، مستمنحها من الله، لأنها بيده سبحانه وتعالى. وأيضا تلح على الله دائما وأبدا أن يثبتك على دينه وأن لا يزيغ قلبك. وقد كان كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هل هناك أوضح من هذا؟ ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه ومناجاته لربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تعالى يقول في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الأمر لله سبحانه وتعالى. كل هذا يحقق للعبد التوحيد وحسن الصلة بالله وتمام الإخلاص والالتجاء والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لأجله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ساق رحمه الله حديثا عظيما في هذا الباب يبين هذا الأمر تمام التبيين.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاداه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
أعد الحديث.
قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاداه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية.
هذا الحديث حديث عظيم في بيان أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن الهداية بيده جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر له سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن الهداية لا يملكها أحد، لا الأنبياء المرسلون ولا الملائكة المقربون، لا يملك ذلك إلا رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. وهذا الحديث العظيم الذي ساقه المصنف هو حديث متفق على صحته، متفق على صحته، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث صحيح ثابت لا مطعن في سنده أبدا، ثابت ثبوت الشمس، مثلما أن الشمس ثابت هذا الحديث ثابت وسنده ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واتفق على إخراجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وخرجه جمع كبير من أئمة أهل العلم في السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب الحديث، فهو حديث صحيح ثابت مقطوع بثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قصة عجيبة وأمر عجيب ونبأ عجيب يدل دلالة ظاهرة وبينة أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن الهداية بيده وحده لا يملكها أحد سواه. يروي هذا الحديث سعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي القرشي، يرويه عن أبيه عن جده، نعم يرويه عن أبيه المسيب، يرويه عن أبيه المسيب ابن حزن. والمسيب ابن حزن وأبوه صحابيان، صحابيان، المسيب صحابي وجده حزن أيضا صحابي، والابن هو سعيد بن جبير أحد أئمة التابعين وفقهاء المسلمين الكبار وأحد الفقهاء السبعة المشار إليهم بالبنان علما وفضلا وفقها ودراية في دين الله سبحانه وتعالى. فسعيد يروي عن أبيه المسيب، المسيب بفتح بالفتح ويروى بالكسر، والمشهور الفتح المسيب، عن سعيد بن المسيب. المسيب هذا هو ابن حزن المخزومي القرشي من بني مخزوم من قريش، ويحتمل من المحتمل جدا، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم، أن المسيب كان حاضرا هذه القصة وشاهدا هذا الحدث، ولم يكن وقتها مسلما، ولم يكن وقتها مسلما، وكان حاضرا هذا الحدث أو هذه القصة العجيبة، وهي قصة موت أبي طالب. وأبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى أيضا نعرف القصة ودلالتها والفائدة العظيمة المستفادة منها، لا بد أن نعرف من هو أبو طالب وما شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. شأن عجيب. أبو طالب شخص سخره الله تبارك وتعالى لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنه بكل ما يملك، وقد تكفل بتربية النبي عليه الصلاة والسلام منذ مات جد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ مات جد عبد المطلب وهو في السن الثامنة من عمره، تكفل في تربيته عمه أبو طالب، وكان في حرصه عليه وتربيته له مقدما له على أولاده وعلى أبنائه، أبنائه علي وجعفر وعقيل، كان مقدما له على أبنائه وحريصا عليه حرصا عجيبا، حتى إنه كان في مرات عديدة ينيم النبي عليه الصلاة والسلام في فراش بعض أولاده، ويضع بعض أولاده في فراشه حتى لو قتل ليلا يكون المقتول أحد أولاده وليس النبي عليه الصلاة والسلام، شيء عجيب. وكان يحلف في نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، حلف له أن ينصره وأن يستمر على نصرته مهما كان الأمر، حتى يدفن، أو يعني نفسه أبو طالب، حتى يوسد في التراب، ويقول في بيت الله: فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، يعني حتى أوضع في التراب وأدفن في التراب والله لن يصلوا إليك، وأنا ضدهم وأمنعهم منك حتى أوسد، إذا وسدت في التراب ليس بيدي شيء. نصرة عجيبة، واستمرت هذه النصرة والتربية والعناية والرعاية بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام من السنة الثامنة للهجرة، من السنة الثامنة لمولده عليه الصلاة والسلام، إلى أن مات عمه أبو طالب، إلى أن مات قبل الهجرة بشهور، قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، ما يزيد على 40 سنة، 40 سنة تربية وكفالة ورعاية وعناية واهتمام به مقدم على اهتمامه بأولاده، ونصرة له وذب عنه وتضحية بالأولاد وبقرابته وبجماعته. من نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام صبر هو وقرابته في شعب أبي طالب، صبروا في الشعب قرابة 3 سنوات لما قاطعتهم قريش، قالوا لهم: تسلمون لنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلا نقاطعكم، لا نزوجكم ولا نآكلكم ولا نبيع منكم ولا نشتري ولا ولا إلى آخره، وكتبوا صحيفة وتواثقوا كلهم على الالتزام بهذا الأمر، وعلقت الصحيفة في الكعبة، قاطعوهم مقاطعة تامة، وجلسوا في الشعب ما يصل إليهم طعام، وكانوا يأكلون أوراق الشجر ويأكلون الجلود، ويسمع تضاغي وأنين النساء والأطفال من شدة الجوع، وكل ذلك صبر عليه أبو طالب حماية للنبي عليه الصلاة والسلام. بل إن من القصص العجيبة والطريفة أنهم جاءوا له بواحد منهم شاب جميل وسيم نظر صحته طيبة جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له هذا من أحسن أولادنا جسما وجمالا وإلى آخره، فخذه بدل محمد وأعطنا محمدا بدلا أقتله، هذا محمد فرق ديننا وفرق جمعنا وفرق شملنا، ماذا تريد به؟ أسلمه لنا نقتله، خذ بدله هذا. قال يا سبحان، قال يا عجب، قال متعجبا، قال تعطوني ولدكم أغذيه لكم وأربيه وأعطيكم ولدي تقتلوه، أعطيكم ولدي تقتلوه وأنا أخذ ولدكم أغذيه وأربيه، ما هذا الكلام؟ واستمر في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنه وإلى لحظاته الأخيرة، إلى لحظاته الأخيرة. ولما حضرته الوفاة، لما حضرت أبو طالب الوفاة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب يكرر عليه، وكان قد دعاه مرات وكرات قبل ذلك الإسلام، لكن لما حضرته الوفاة أيضا جاء عند رأسه يدعوه إلى الإسلام. وأيضا لتعلم هنا أن أبا طالب كان على علم، كان على علم بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح، سبحان الله العظيم، كان على علم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح وأنه دين سليم، وأن هذا النبي لا يكذب وليس قوله قول الأباطيل، كان على علم بذلك، يعرف صدقه وأنه مرسل وأنه نبي صادق وأن دينه دين صحيح، يعلم ذلك. ولهذا قال في أبيات الله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة أو حذار مثبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة، يعني يعرف أنه دين صحيح، دين حق. لا، لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة، لولا أن ألام وأرمى بالعار والشنار ويقال في حقي ترك دين الآباء والأجداد، لولا ذلك لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا أسلم لكن أخشى الإمام أحمد من كتب الحديث، هذا دليل على أن أبو بكر وعثمان وعلي وسائر الصحابة لم يفعلوه. إذا قال لك لا يوجد دليل أن أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فماذا تقول له؟ تقول له: ألا يسعنا ما وسعهم؟ ألا يسعنا ما وسعهم؟ أما يسعنا ما وسع الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم وسعهم دين الله فلم يفعلوا شيء من ذلك، ألا يسعنا دين الله الذي شرعه؟ فلماذا هذه الأمور؟ نعم هؤلاء يفعلون هذه الأمور إظهارا للمحبة وقصدهم المحبة، لكن المحبة ينبغي أن تكون بماذا؟ بقيود الشرع. لا يخسر الإنسان أعمال من قبل نفسه ويأتي بالأمور جزافا كما يحب وكما يريد، وكل ذلك تحت ماذا؟ تحت مسمى المحبة. بل في بعض هذه الاحتفالات يحدث أمور منكرة، قصائد شركية، كلمات بدعية، أحيانا يحدث رقص في هذه الاحتفالات، رقص وهز وسط احتفال يظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام. من قال لك هذا؟ حتى بعضهم، يعني في بعض الكتب التي هي كتب الصوفية، من أجل هذه الاحتفالات صاروا يعقدون في كتب الفقه، في كتب الفقه باب في آداب الرقص، باب في آداب الرقص، يعني كيف لما تجي الاحتفالات وترقص هناك آداب لا بد أن تكون عليها. ما هي آداب الرقص؟ يقول لك: إذا كنت في الاحتفال والشيخ موجود ومن لهم مكانة موجودون، وبدأ يرقص الشيخ وسقطت عمامته وهو يرقص، وسقطت عمامته، يقول لك: من الأدب أنك أن تخلع عمامتك، ما يصير الشيخ عمامته سقطت من رقص وأنت عمامتك فوق رأسك، هذا خلاف الأدب، هذا في كتب الفقه التي على ويقول لك: إذا كان الشيخ من شدة الوجد والشوق والتأثر في الموقف شق ثيابه، تأثر فمزق ثيابه. ما يليق بك تجلس وشيخك ما عليه ثوب وانت عليك ثوب، هذا خلاف الأدب. اخلع ثوبك يا أخي، اخلع ثوبك. وهكذا بآداب واحتفالات ورقص وأكل وشرب كله تحت اسم المحبة. لا، هل فعل ذلك أبو بكر وهل فعل ذلك ابن عمر؟ نعوذ بالله من البدع، نعوذ بالله من البدع، نعوذ بالله من البدع. ونسأل الله أن يوفقنا للزوم السنة والتمسك بها وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. ونبدأ بمواصلة القراءة في الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الترجمة لها ارتباط وتعلق بالتراجم التي قبلها، والتي هي مشتملة على تقرير التوحيد وإبطال الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن المشرك في تعلقه بغير الله متعلق بمن لا يملك شيئا، لا يملك هداية ولا يملك توفيقا ولا يملك منعا من دخول النار ولا يملك إدخالا للجنة ولا يملك هداية وصلاحا للقلوب. أيا كان من يدعى غير الله فإنه لا يملك شيئا من ذلك مهما على قدره ومهما ارتفعت مكانته، فإنه لا يملك شيئا من ذلك، فملك ذلك كله لله جل وعلا، فهو سبحانه الموفق وهو سبحانه وتعالى الهادي وهو المتفضل وهو المنعم وهو جل وعلا الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض، هو جل وعلا ولي النعمة ولي الفضل، له الفضل وله النعمة وله العطاء الحسن، الأمر منه وإليه وبيده سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد، ألا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيه شيء. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. شيء جاءت نكرة في هذا السياق فهي تعم، فالأمر كله لله ليس لأي مخلوق كائنا من كان شيء في الأمر، الأمر لله سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة عقدها المصنف لبيان أن الهداية بيد الله ليست بيد أحد كائنا من كان. حتى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليس بيده هداية أحد إن لم يشأ الله جل وعلا توفيقه للهداية، فالهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، أي قد تحب هداية بعض الناس وتحرص على هدايتهم وتجتهد في هذا الأمر، ويكون الله عز وجل لم يكتب لهم الهداية فلا يهتدون مهما حرصت ومهما أحببت ذلك ومهما اجتهدت في ذلك، إن لم يكتب الله جل وعلا لهم الهداية فإنهم لا يهتدون. ولهذا قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يحرص عليه الصلاة والسلام ويحب هدايتهم ويجتهد في هدايتهم ويكرر الدعوة لهم والنصيحة ويدعو لهم بالهداية، فإن لم يشأ الله سبحانه وتعالى لهم هداية لا يهتدون، لأن الهداية بيده تبارك وتعالى، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول جل وعلا: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهداية بيده سبحانه وتعالى، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، التوفيق بيد الله، شرح الصدر لقبول الإسلام وقبول الدين وقبول الخير، هذا بيد الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام، فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد كائنا من كان، هذا لله وحده، خاص به سبحانه وتعالى، خاص به من خصائصه جل وعلا، ليس لأحد فيه شركة، ولا يملك أحد منه شيئا ولو قل مهما كان ومهما على قدره. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، أي من أحببت هدايته، من أحببت صلاح قلبه، من أحببت دخوله في دين الله تبارك وتعالى، إن لم يشأ الله له هداية فإنه لا يهتدي، ولا تملك له هداية، لا تملك له صلاحا، لا تملك له توفيقا، لا تملك له شيئا من ذلك. إنك لا تهدي من أحببت، يعني قد تحب هداية بعض الناس، مثل ما يأتي معنا في حديث الترجمة في حرصه عليه الصلاة والسلام ومحبته ورغبته واجتهاده في هداية عمه أبي طالب، ولم يكتب الله جل وعلا له هداية فمات على غير الهداية، وقد مات ونبي الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الهداية ويكرر عليه، ومات على غير الهداية، مات على غير الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم محب لذلك، حريص على ذلك، مجتهد في ذلك، راغب في ذلك، فلم يتحقق، لأن الأمر لله ليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للملائكة ولا لأحد كائنا من كان، الهداية لله وبيد الله، فهو سبحانه وتعالى الهادي. وبهذا نعلم أن علاقة هذه الترجمة بالتوحيد ظاهرة وبينة، من جهة أن العبد إذا علم من هذه الدلائل والبراهين أن الهداية بيد الله والتوفيق بيده، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له، وأن التوفيق بيد الله، من آمن بذلك فإنه لا يلتجئ إلا إلى الله ولا يتوكل إلا على الله، ويفوض أموره كلها لله سبحانه وتعالى، لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. وقد كثرت الدعوات عن نبينا عليه الصلاة والسلام سؤال الله جل وعلا الهداية في أدعية كثيرة، وهذا من الدلائل الكثيرة على أن الهداية ملك الله بيد الله، يعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. في دعاء القنوت يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني فيمن هديت. الهادي هو الله جل وعلا ليس غيره، اللهم اهدني فيمن هديت. في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به، فقال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية قال: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أم سلمة كان في كل مرة يخرج من بيته يرفع طرفه إلى السماء ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وفي سورة الفاتحة الدعاء بسؤال الله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الدعاء واجب على كل مسلم أن يقوله في اليوم 17 مرة، هذا فرض واجب على المسلم أن يقوله يوميا 17 مرة، يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية بيد الله ليست بيد أحد كائنا من كان. صلاحك بيد الله، صلاحك في دينك وصلاحك في دنياك وصلاحك في آخرتك، هذا بيد الله ليس بيد الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. لاحظ، أصلح لي ديني، أصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي. من الذي يصلح لك دينك؟ ومن الذي يصلح لك آخرتك؟ ومن الذي يصلح لك دنياك؟ ليس أحد إلا الله، لا يملك أحد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، بيده ذلك. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الأمر بيده ليس بيد أحد كائنا من كان. لو اجتمعت الأمة كما في الحديث الصحيح على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل هذه الدلائل إذا تأملها المسلم وعاقلها وتدبرها وأحسن في فهمها لم يكن في حياته كلها متوكلا إلا على ربه، ولا ملتجئا إلا إلى الله، ولا مفتقرا إلا إليه، ولا طالبا حاجاته إلا منه، ولا سائلا إلا إياه، ولا مفوضا أموره إلا عليه. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد والإخلاص الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. إذا عرف المسلم ذلك كان التجاؤه كله إلى الله، وسؤاله متجه فيه إلى الله، طلبه حاجاته كل أموره لا يلتجئ في شيء منها إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. كيف يعتقد إنسان أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يلتجئ إلى غير الله ويطلب المدد من غير الله، ويطلب الهداية من غير الله، ويطلب صلاح دينه واستقامة أمره من غير الله تبارك وتعالى؟ أليس أيها الإخوة من المؤسف جدا ومن المحزن والمؤلم أن يكون في بعض الناس المنتسبين إلى الإسلام من يرسل أوراقا إلى بعض الأماكن التي فيها بعض المقبورين من الأنبياء أو غيرهم، يطلب فيها هداية، يطلب فيها صلاحا؟ اطلعت مرة على ورقة أرسلها أحد الناس مع أحد الحجاج إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كاتبا في هذه الورقة عدد من المشكلات التي عنده، مشكلة الفقر، ومشكلة أمراض يعاني منها، ومشكلة أيضا حاجته إلى زوجة، وأمور أخرى كتبها في ورقة وكتب فيها: إليك يا سيدي يا رسول الله، أنا عبدك فلان في منطقة فلان بحاجة إلى كذا وكذا، بحاجة إلى زوجة، وأنا أعاني من المرض الفلاني، وأنا بحاجة إلى عدد أمور. في صفحة كاملة قرأتها بنفسي، ثم في آخر الصفحة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: عنواني هو المكان الفلاني، عنواني هو المكان الفلاني في البلد الفلاني في الحي الفلاني. سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ هل هذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ثم سبحان الله، كيف يتجه أناس وأناس إلى القبور لعرض الحاجات وسؤال الطلبات وطلب غنى أو طلب صحة أو طلب عافية؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا أهيل التراب على الميت قال: سلوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، هو الذي يحتاج إلى أن تدعو له، لأنه هو ميت وأنت حي. ويقول: إذا زرتم القبور تقولون: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أنت تستطيع تقول هذه الكلمة: نسأل الله لنا ولكم العافية، أما الميت ما يستطيع، فأنت تدعو له. ما من ميت يقول عليه الصلاة والسلام يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه. أنت تشفع له بالدعاء، تدعو الله له وتسأل الله أن يغفر له أن يرحمه. تحولت الآية بسبب هذا الضلال، وتحول الأمر إلى أن يتجه إلى القبور لسؤال أصحابها، من الناس من يطلب منهم هداية، ومنهم من يطلب صلاح دينه، ومنهم من يطلب صلاح دنياه، يلتجئون إلى من لا يملك من ذلك شيئا، ولا يلتجئون إلى مالك ذلك كله وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الترجمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إذا تدبر المسلم هذه الآية تبصر في التوحيد وبعد عن الشرك وبعد عن الضلال، لأن الهداية بيد الله ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وتأمل مرة ثانية وثالثة قول الله عز وجل لنبيه من أحببت. قد يحب عليه الصلاة والسلام هداية إنسان معين لأسباب مثل ما سيأتي معنا قريبا، قد يحب ذلك ويحرص عليه ويرغب فيه، ولا يكون الله عز وجل كتب هداية لذلك الشخص فلا يهتدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهداية في هذه الآية الكريمة ونظائرها هداية التوفيق وشرح الصدر للإسلام وقبول الحق، فهذه بيد الله، هداية التوفيق والتسديد وشرح الصدر لقبول الحق هذه بيد الله. قال إنك لا تهدي من أحببت، ولهذا يأتي في آيات أخرى إثبات هداية للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ففي القرآن هداية مثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام وهداية منفية عنه لا يملكها. الهداية التي نفيت عنه ولا يملكها عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق والتسديد وشرح الصدر لقبول الحق، فهذه بيد الله، وهي المرادة بقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقوله ليس عليك هداهم، وقوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق وهي بيد الله وحده لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، لا أحد يملك شيئا من ذلك، هداية التوفيق بيد الله. أما النوع الثاني من الهداية فهو هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد وبيان الحق والهدى للناس وإقامة الحجة وبلاغ الدين. إن عليك إلا البلاغ، فالبلاغ هداية البلاغ هذه يفعلها عليه الصلاة والسلام ويهدي هداية بلاغ، بمعنى أنه يدل الناس إلى الخير، يوجههم إليه، ينصحهم، ينذرهم، يبشرهم، يرغبهم، يوضح لهم دين الله عز وجل، فهذا يفعله عليه الصلاة والسلام، وهو المراد بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا لو قيل لك في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت نفيت الهداية في حقه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يملكها وليست بيده، وفي قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي أثبتت له صلى الله عليه وسلم، فهل هنا تعارض بين الآيتين؟ أبدا، لأن المثبت غير المنفي، المثبت في قوله وإنك لتهدي هذا هداية الإرشاد والدلالة، والمنفي في قوله إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداهم هذه هداية التوفيق، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى. هنا أمر يحسن ذكره والتنبيه عليه، من أراد لنفسه الهداية فما وسيلة حصولها على ضوء الآيتين، على ضوء قوله إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي، من أراد لنفسه الهداية فما وسيلة حصولها على ضوء الآيتين؟ لحصولها طريقان أو أمران أو أصلان لا بد منهما، التجاء إلى الله سبحانه وتعالى تام تسأله أن يهديك وأن يوفقك وأن يسددك وأن يكتبك من المهتدين وأن يهديك مع من هدى من عباده، تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، هذا على ضوء الآية الأولى. وعلى ضوء الآية الثانية وإنك لتهدي تجاهد نفسك على معرفة السنة والهدى الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في كل جمعة: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت تجاهد نفسك على تعلم سنته ومعرفة هديه ومعرفة طريقته ومن ثم تتبعه وتسير على منهاجه وتترسم خطاه، وأنت في ذلك كله تسأل الله العون والتوفيق والتسديد. قد تكون مريدا لنفسك ذلك فلا يكفي، لا بد مع هذا ومع الاجتهاد ومع الحرص لا بد أن تكون مستعينا بالله، طالبا الهداية من الله، مستمنحها من الله، لأنها بيده سبحانه وتعالى. وأيضا تلح على الله دائما وأبدا أن يثبتك على دينه وأن لا يزيغ قلبك. وقد كان كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها: أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هل هناك أوضح من هذا؟ ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. في يد الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه ومناجاته لربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تعالى يقول في القرآن: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الأمر لله سبحانه وتعالى. كل هذا يحقق للعبد التوحيد وحسن الصلة بالله وتمام الإخلاص والالتجاء والتوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لأجله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ساق رحمه الله حديثا عظيما في هذا الباب يبين هذا الأمر تمام التبيين.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاداه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
أعد الحديث.
قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاداه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية.
هذا الحديث حديث عظيم في بيان أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن الهداية بيده جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الأمر له سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن الهداية لا يملكها أحد، لا الأنبياء المرسلون ولا الملائكة المقربون، لا يملك ذلك إلا رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. وهذا الحديث العظيم الذي ساقه المصنف هو حديث متفق على صحته، متفق على صحته، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث صحيح ثابت لا مطعن في سنده أبدا، ثابت ثبوت الشمس، مثلما أن الشمس ثابتة هذا الحديث ثابت وسنده ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واتفق على إخراجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وخرجه جمع كبير من أئمة أهل العلم في السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب الحديث، فهو حديث صحيح ثابت مقطوع بثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قصة عجيبة وأمر عجيب ونبأ عجيب يدل دلالة ظاهرة وبينة أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأن الهداية بيده وحده لا يملكها أحد سواه. يروي هذا الحديث سعيد ابن المسيب ابن حزن المخزومي القرشي، يرويه عن أبيه عن جده، يرويه عن أبيه المسيب، يرويه عن أبيه المسيب بن حزن. والمسيب ابن حزن وأبوه صحابيان، صحابيان، المسيب صحابي وجده حزن أيضا صحابي، والابن هو سعيد بن جبير أحد أئمة التابعين وفقهاء المسلمين الكبار، وأحد الفقهاء السبعة المشار إليهم بالبنان علما وفضلا وفقها ودراية في دين الله سبحانه وتعالى. فسعيد يروي عن أبيه المسيب، المسيب بفتح بالفتح ويروى بالكسر والمشهور الفتح المسيب، عن سعيد بن المسيب. المسيب هذا هو ابن حزن المخزومي القرشي من بني مخزوم من قريش، ويحتمل من المحتمل جدا، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم، أن المسيب كان حاضرا هذه القصة وشاهدا هذا الحدث، ولم يكن وقتها مسلما، ولم يكن وقتها مسلما، وكان حاضرا هذا الحدث أو هذه القصة العجيبة، وهي قصة موت أبي طالب. وأبو طالب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى أيضا نعرف القصة ودلالتها والفائدة العظيمة المستفادة منها، لا بد أن نعرف من هو أبو طالب وما شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. شأن عجيب، أبو طالب شخص سخره الله تبارك وتعالى لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنه بكل ما يملك، وقد تكفل بتربية النبي عليه الصلاة والسلام منذ مات جد النبي صلى الله عليه وسلم، منذ مات جد عبد المطلب وهو في السن الثامنة من عمره، تكفل في تربيته عمه أبو طالب، وكان في حرصه عليه وتربيته له مقدما له على أولاده وعلى أبنائه علي وجعفر وعقيل، كان مقدما له على أبنائه وحريصا عليه حرصا عجيبا، حتى إنه كان في مرات عديدة ينيم النبي عليه الصلاة والسلام في فراش بعض أولاده، ويضع بعض أولاده في فراشه حتى لو قتل ليلا يكون المقتول أحد أولاده وليس النبي عليه الصلاة والسلام شيء عجيب، وكان يحلف في 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 نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، حلف له أن ينصره وأن يستمر على نصرته مهما كان الأمر حتى يدفن، أو يعني نفسه أبو طالب حتى يوسد في التراب، ويقول في بيت الله: فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، يعني حتى أوضع في التراب وأدفن في التراب والله لن يصلوا إليك، وأنا ضدهم وأمنعهم منك حتى أوسد، إذا وسدت في التراب ليس بيدي شيء. نصرة عجيبة، واستمرت هذه النصرة والتربية والعناية والرعاية بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام من السنة الثامنة للهجرة، من السنة الثامنة لمولده عليه الصلاة والسلام، إلى أن مات عمه أبو طالب، إلى أن مات قبل الهجرة بشهور، قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، ما يزيد على 40 سنة، 40 سنة تربية وكفالة ورعاية وعناية واهتمام به مقدم على اهتمامه بأولاده ونصرة له وذب عنه وتضحية بالأولاد وبقرابته وبجماعته. من نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام صبر هو وقرابته في شعب أبي طالب، صبروا في الشعب قرابة 3 سنوات لما قاطعتهم قريش، قالوا لهم: تسلمون لنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلا نقاطعكم، لا نزوجكم ولا نآكلكم ولا نبيع منكم ولا نشتري ولا إلى آخره، وكتبوا صحيفة وتواثقوا كلهم على الالتزام بهذا الأمر، وعلقت الصحيفة في الكعبة، قاطعوهم مقاطعة تامة، وجلسوا في الشعب ما يصل إليهم طعام، وكانوا يأكلون أوراق الشجر ويأكلون الجلود، ويسمع تضاغي وأنين النساء والأطفال من شدة الجوع، وكل ذلك صبر عليه أبو طالب حماية للنبي عليه الصلاة والسلام. بل إن من القصص العجيبة والطريفة أنهم جاءوا له بواحد منهم شاب جميل وسيم نظر صحته طيبة، جاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: هذا من أحسن أولادنا جسما وجمالا وإلى آخره، فخذه بدل محمد وأعطنا محمدا بدلا نقتله، هذا محمد فرق ديننا وفرق جمعنا وفرق شملنا، ماذا تريد به؟ أسلمه لنا نقتله، خذ بدله هذا. قال: يا سبحان، قال: يا عجب، قال متعجبا، قال: تعطوني ولدكم أغذيه لكم وأربيه، وأعطيكم ولدي تقتلوه، أعطيكم ولدي تقتلوه وأنا أخذ ولدكم أغذيه وأربيه، ما هذا الكلام؟ واستمر في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنه، وإلى لحظاته الأخيرة، إلى لحظاته الأخيرة. ولما حضرته الوفاة، لما حضرت أبو طالب الوفاة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي طالب يكرر عليه، وكان قد دعاه مرات وكرات قبل ذلك الإسلام، لكن لما حضرته الوفاة أيضا جاء عند رأسه يدعوه إلى الإسلام. وأيضا لتعلم هنا أن أبا طالب كان على علم بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح. سبحان الله العظيم، كان على علم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح، وأنه دين سليم، وأن هذا النبي لا يكذب وليس قوله قول الأباطيل، كان على علم بذلك، يعرف صدقه وأنه مرسل وأنه نبي صادق وأن دينه دين صحيح، يعلم ذلك. ولهذا قال في أبيات الله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة أو حذار مثبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة، يعني يعرف أنه دين صحيح، دين حق، لا لماذا لا تسلم؟ قال لولا الملامة، لولا أن ألام وأرمى بالعار والشنار ويقال في حقي ترك دين الآباء والأجداد، لولا ذلك لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أنا أسلم لكن أخشى